الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إخواني أخواتي، نبدأ اليوم بعون الله تعالى بسلسلة محاضرات هي مؤلفة من 15 حلقة بعنوان صفات الأولياء. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أبدأ بذكر الصفات أولا. صفات الأولياء كثيرة، ولكن استخلصنا منها بعض الصفات التي بمقدور كل واحد منا أن يتخلق بها حتى لا يتوهم هذه الصفات هي لأناس غير موجودين الآن، أو هي صفات فقط الصحابة، أو صفات فقط الصديقين، ولكن كل واحد منا بعون الله تعالى يستطيع أن يتخلق، يستطيع أن يمشي بهذه الصفات وتكون شيء من حياته. والسبب، قبل أن أتحدث ماذا لك، أبدأ بذكر هذه الصفات. منها الإخلاص لله تعالى في العمل، كثرة الذكر لله سبحانه وتعالى، محبة هذا الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحب والبغض في الله تعالى، إتمام الفرائض والتزود بالنوافل، سلامة صدور الناس بين المسلمين لبعضهم البعض، التذلل إلى الله والتواضع، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، الإيثار، رقة القلوب عند سماع الموعظة، حفظ الجوارح. بعد ذلك نأخذ النتائج من هذه المسألة. إذا الإنسان تخلق، ما هي النتائج؟ أن يحفظ الله عبده في الدنيا حسن الختام، وفي الآخرة أن يكون مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من جملة الناظرين إلى وجه الله الكريم، حتى لا يتوهم إنسان. إذا أردت أن تأتي يوم القيامة دون خوف ولا فزع، ما تخاف. إذا أردت أن تكون فعلا وليا لله، إذا أردت أن تأتي يوم القيامة تحمل كتابك بيمينك وتقول: ها أم اقرأ كتابية، إذا أردت أن تكون من رفقاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تشرب من كف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تشفع في كثير من أهلك يوم القيامة، إذا أردت كل هذا فلا بد من صفات تتحلى بها. أول هذه الصفات نبدأ بها هي صفة الإخلاص لله تعالى في العمل. إذا تسألنا من هو الولي لله، كيف يكون وليا لله؟ بعض الناس أخذ صورة أو يأخذ صورة عن صورة الولي. هل هو الذي لبس العباءة؟ هل الولي هو الذي لبس البياض؟ هل الولي هو الذي أطال لحيته ولبس العمامة؟ هو الولي الذي تبوأ المناصب العالية؟ هو الولي من شاب شعره؟ هل يعني كل واحد عنده فكرة للأولياء، ولكن الأمر غير ذلك. ممكن أن يكون من هؤلاء وممكن أن يكون من غير هؤلاء. أول وحدة أن تكون مخلصاً لله تعالى في عملك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرجه البخاري: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. إذا كان عملك حتى يراك الناس، يقولون عنك بأنك إنسان مؤمن صالح، يعني تظهر هذا للناس، هذا العمل يظهر بين يدي الله بقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا كانت هذه الأعمال غير مخلصة لله سبحانه وتعالى، تأتي يوم القيامة ولا وزن لها، تعمل أعمال كثيرة ولكن لا وزن لها في الميزان بين يدي الله، وهذا يسمى بالشرك الخفي، تظهر شيء وفي باطنك شيء. الإخلاص العكس تماما له هو الرياء، يعني إذا فعلت عمل لترائي بين الناس، فلو الإنسان عمل عملا أمام الناس يقوم به على أحسن وجه، فإذا خلى بينه وبين نفسه، بينه وبين الله، أساء هذا العمل، هذا مخيف. الأولياء كانوا يخافون أن تكشف أعمالهم بين الناس، عكس تماما، يعني لا يريد الولي أن يظهر أنه ولي بين الناس. يعني حتى ابن سيرين رضي الله عنه المفسر والمعبر والعالم الكبير، كان إذا طلب منه أن يقف إماما بالناس كان يتورع عن ذلك، قل اذهبوا إلى غيري، والله إني لأخشى الله أن أتقدم لأصلي بكم فيقول الناس أنه صلى بنا ابن سيرين. هذا لأنه في زمن ابن سيرين كان في علماء كثير، كثر العلماء، فلذلك مع أنه ما في غير ابن سيرين حتى تورع عن هذا الأمر، ولكن العلماء كثر، ولكن هناك كثير من العلماء ولئما ترك هذا الشيء حتى لا يقال أنه ورع أو أنه تقي، حتى ما يصير في عنده رياء في نفسه. حتى إبراهيم النخعي رضي الله عنه وهو من كبار الأولياء في ترجمته كان إذا اجتمع بين يديه 4 أو 5 إذا زادوا عن ذلك كان يهرب ويترك الأمر خوفاً من الرياء. نحن لا نقول هذا أنه افعل هذا، لهم حال خاص فيهم. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الرياء، ومهما كان عملك، مهما كبر هذا العمل، حتى لو كنت منفق، حتى لو كنت مجاهد، حتى لو كنت عالم، لو كنت قارئ، إياك والرياء. الحديث اللي رواه الإمام مسلم رضي الله عنه، أول ما تسعر النار يوم القيامة ثلاث أصناف. تستغرب عندما أقول يعني ليس هو من يرتكب الكبائر وليس هو من يفعل المحرمات، تستغرب أن تسمع أنه أول من تسعر بهم النار 3. أول واحد منهم المجاهد في سبيل الله، الثاني القارئ الذي يقرأ القرآن، الثالث المنفق الذي ينفق ماله. فيؤتى يوم القيامة، قل الحبيب المصطفى عليه وسلم، أول من تسعر بهم النار 3. الأول رجل أعطاه الله مالا، أغناك وأعطاك، فيقول له عبدي أعطيتك مالا فماذا فعلت فيه؟ هذا الرجل يقول يا رب أنفقت، كنت أتصدق به على الفقراء، على المساكين، فيقول له لم تفعل ذلك ابتغاء مرضاتي. يا جماعة نحن ننظر إلى الظاهر، يعني أنا أنظر إلى ظاهرك، أنت تنظر إلى ظاهري، ولكن لا أعرف السريرة، إنما الذي يعلم السرائر هو الله. فإذا كان أنا رأيتك تنفق أنا شهدت لك بالإيمان، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينظر إلى القلوب، هو يعلم السر وأخفى. قل ما فعلت هذا العمل ابتغاء مرضاتي، إنما فعلت ليقال أنك كريم، وقد قيل خذوه إلى جهنم. يا لطيف. ثم يؤتى برجل أعطاه الله القرآن، حفظ القرآن، يقرأ القرآن، له صوت جميل، قل عبدي ماذا فعلت فيه؟ فيقول يا رب كنت أتلوه أنا الليل وأنا النهار، أعلم أفعل، فيقول لم تفعل ذلك من أجلي، إنما ليقال أنك قارئ. حتى يقول هذا قارئ وصوته حلو، خاصة اللي بيقرأ في بعض الناس بيقرأوا يعني قرآن على خلاف من قال تصل ثوابها إلى الميت أم لا تصل، بحسب ما يدفع، هذول القلائل يعني، ولكن الكثير يشتغل في سبيل الله ويعمل. فبعض الناس مثله قريبه هو غني يعني أحواله، فيدفع المال، دفع له مال، قرأ كل النهار تمام. صائبت اليوم الثاني يأتيه إنسان فقير مثله قريب، فشال مبلغ زهيد وقال له اقرأ يعني هيك عن روحه شيء، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. فقال يا أخي تقرأ لي على الميت خذوه فغلوه؟ قال له لكان بهالمبلغ الزهيد بدي فوت جنة عرضها السماوات والأرض، يعني هذا شيء إذا كان هكذا الموضوع بحسب ما بيدفع بيشتغل؟ لا ما هيك الموضوع. فعلمت، قرأت، قل لا إنك فعلت ذلك حتى يقال إنك قارئ، وقد قيل خذوه إلى جهنم. ثم يؤتى برجل آخر قاتل ومات قتيلا، الناس قالوا عنه شهيد، هذا الشهيد، فيسأل يقول الله سبحانه وتعالى له: ماذا فعلت في دنياك؟ قل يا رب قتلت فيك، جاهدت حتى قتلت. فيقول الله تعالى له: لم تقتل من أجلي، إنما قتلت ليقال إنك شجاع، وقد قيل خذوه إلى جهنم. هذا خطير. إذا كان هؤلاء الثلاث الأصناف أول من تسعر بهم، إذا كان ما في إخلاص لله في العمل، ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا التحفت به فإنك عاري. الرياء لا يظهر عليه ولكن يظهر بين يدي الله سبحانه وتعالى. نحن في عنا عادي في بلادنا أو في البلاد العربية عادة نكتب ورقة نعوي، نكتب انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم فلان الفلاني. من قال لك أنه مرحوم؟ هل ضمنت له الرحمة؟ الأفضل أن يقال انتقل فلان الفلاني رحمه الله، لعل الله يرحمه. شو أنت تضمن له الجنة؟ يأتي يعني رجل قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة، فقيل له: هنيئا لك الجنة. فقال: من الذي يتألى على الله؟ لعله تكلم فيما لا يعنيه. وفي رواية أخرى قال: إنه يعذب في شملة أخذها من الغنائم. أنت من تعرف؟ وكيف تعرف أنه هذا الإنسان هو الله يسترنا بستر الجميل؟ فالمجاهد، المنفق، العالم، كل هؤلاء لهم حال مع الله. إذا ما كان مخلص لله سبحانه وتعالى فهناك حساب. الإخلاص هو سر رباني يودعه الله قلب من يحب من عباده. لا يوجد الإخلاص في قلب أي كان. قصدك هو الله، لسان حال هذا الإنسان قل: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. هكذا هو الإخلاص، هكذا نفهم الإخلاص. أم موسى عندما أمرها الله سبحانه وتعالى، أوحى إليها أن ترمي موسى في البحر، كان عندها إخلاص فرمته بصدق. أين ذهب؟ إلى قصر فرعون، إلى عدوه، فتربى في بيته وأرضعته في بيت فرعون، لأنها كانت مخلصة لله تعالى في عملها. بعد ذلك نتحدث عن الإخلاص، نتوقف قليلا ثم نتابع بإذن الله تعالى. الإخلاص كما ورد في الطبراني عن جندب البجلي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من أسر أو ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. كيف هذه السريرة مثل الثوب، ماذا تلبس ماذا تفعل يظهر عليك. سيدنا عمر مرة دخل إلى المسجد فرأى رجلا يصلي ويبكي، فقال رضي الله عنه: ما أحلاها من دمعة لو كنت خاليا، لو كنت لوحدك، حتى يكون الإخلاص خالص لله سبحانه وتعالى. ومرة دخل إلى المسجد فرأى رجلا يصلي ويخفض رأسه، فضربه بالدرة على رأسه وقال: الإيمان في القلب لا في العنق. هذه تعاليم مهمة بالنسبة للإخلاص، بالنسبة للإيمان، بالنسبة للعمل الصالح. لذلك هذا الإخلاص هو سر يودع الله قلب من يحب من عباده. متى يظهر هذا الإخلاص؟ يظهر عند الامتحان. إذا امتحنت يظهر فيك الإخلاص أو غير الإخلاص. في بعض معارك المسلمين لما فتح المسلمون المدائن بلاد كسرى، وبلاد كسرى كان فيها جواهر وكان فيها أموال كثيرة، قصر كسرى بالذات هناك خرج منه جواهر كثيرة. بعض المسلمين يأتي بكيس مليء من الجواهر ويؤديه لصاحب الغنائم، فينظر صاحب الغنائم في هذا الكيس فيجد فيه جواهر كثيرة، فيستغرب فيقول: هل أخذت منه شيء؟ فيقول: والله لولا الله ما أتيت به إليكم. هذا إخلاص من داخله، لولا الله ما أتيت به إليكم. فعرفوا أن للرجل شأنا، فقال صاحب الغنائم: الحق بهذا الرجل إلى أين يذهب. ما اسمك؟ قال لا أرجو إلا الله، أذكر اسمي حتى تحمدوني؟ أو ليعرف الخليفة فيقرضني يكتب لي كلام جيد؟ لا، إنما أحمد الله سبحانه وتعالى فقط. اكتفى بذلك وأعطاهم الكيس وخرج من المكان. القائد أمرهم أن يلحقوا به، وجدوه فسألوا عنه، فكان هذا الرجل هو عامر بن عبد قيس الحضري، هو أحد التابعين وأول الزاهدين من التابعين، أول إنسان في البصرة كان يتنسك ويتعبد. فهذا إخلاص، يعني ما في أحد يراك وأنت تملك هذا الكيس الكبير من الجواهر تؤديه كل هذا الكيس دون أن تأخذ منه شيء، ولا أن تنظر إلى شيء، ولا أن يشغلك شيء عن الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في الصحاح عن الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، وأغلقت الصخرة على باب الغار، وأنتم تعرفون القصة. ماذا حدث؟ قالوا ندعو، كل واحد منا يدعو بعمل كان بينه وبين الله مخلصا فيه لله سبحانه وتعالى. يعني عندما تقع في مأزق، عندما تقع في مصيبة، هل في عندك أن تفكر هل عندي عمل بيني وبين الله؟ قل يا رب بحق هذا العمل أن تفرج عني. فكل واحد كان يدعو، الأول كان عنده والدين، قال يا رب أنا بر بوالدي، وأتيت يوما بالحليب لأسقي والدي، فما وجدت، وجدت النائمين، فانتظرت على رأسهما حتى استيقظا، وأولادي في عطش، فسقى والدي ثم أتى إلى أولادي. يا رب إن كنت تعلم أن هذا العمل في سبيلك وابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فزاحت الصخرة قليلا، فدعا الثاني، عندي ابنة عم واحتاجت إلي في يوم ما، وقالت إن أريد مالا، فقال لا حتى تمكنيني من نفسك. فلما أراد أن يفعل قالت اتق الله، فوالله ما فعلت هذا قبل الآن. فتراجعت وقلت خذي ما شئت من المال، والله لا أقع في الحرام، اللهم إن كنت تعلم أن هذا العمل في سبيلك وابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فزاحت الصخرة قليلا، غير أنهم لم يستطيعوا الخروج. فدعا الثالث، كان يشتغل، كان عنده أجراء، فكل واحد أخذ حقه إلا رجل، فثمر له هذا المال، فأتى بعد فترة يطلب حقه، قال اذهب هذا الوادي من الغنم كله لك. قال أتهزأ بي؟ قال لا والله ثمرته لك، اللهم إن كنت تعلم أن هذا العمل في سبيلك وابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنهم وخرجوا يمشون. هذا الحديث في الصحاح، النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا هذا الحديث حتى نقول والله قصة جميلة، ولكن كأنه يشير يقول يا مؤمن يا مسلم فتش على عمل تخلص فيه لله تعالى إذا وقعت في ضيق، وما أكثر الوقوع في الضيق اليوم. تقول يا رب بحق هذا العمل اغفر لي، بحق هذا العمل فرج عني، بحق هذا العمل اشفي مرضاي. هكذا يكون الإخلاص. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم علمنا الكثير الكثير في ذلك، وعلم صحابته، فتخرج جيل حمل الراية بصدق وكانوا مخلصين فعلا. في زمن مسلمة بن عبد الملك المسلمون كانوا ينتصرون في معاركهم لأنهم قاتلوا بالله وحده، ما كانوا يفكروا بالعدة والعتاد فقط، وأعدوا لهم ما استطعتم صحيح، ولكن قبل ذلك كنا نقاتل بالله. عندما وقف سيدنا خالد بن الوليد في معركة اليرموك رضي الله عنه، قام رجل من المسلمين قال الله أكبر ما أكثر الروم، هم كثر، فقال الله أكبر ما أكثر المسلمين. المسلمين كانوا 32 ألف مع جيش خالد، جيش الروم كان 240 ألف. قل الله أكبر ما أكثر المسلمين، والله لو كانت معي فرسي الأشقر كان سميها منا مريضة، وليكن الروم ضعف عددهم. هذا إخلاص، هذا إخلاص. يقاتلون بالله تعالى. في زمن مسلم بن عبد الملك المسلمون حاصروا حصنا، ولكن تعثر عليهم أن يفتحوا هذا الحصن، كان في شدة، كل ما اقترب إنسان يهيل عليهم من فوق الحصن بالنبل. انتدب مسلم أكثر من شخص لفتح نقب في هذا الحصن، ما حد استطاع. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، يخرج في اليوم الرابع رجل نحيل ملثم يدخل ويقترب من الحصن، لا يبالي بوقع السهام أبدا، ويفتح نقبا في هذا الحصن، فيدخل المسلمون ويفتحون الحصن. قائد المسلمين قال: أنشدكم الله، إلا أتى إلي صاحب النقب. يعني نحن تعثر علينا فترة طويلة وراح من المسلمين الكثير، فأحب أن أرى هذا الإنسان لأنه ملثم. في اليوم الأول ما أتى أحد، في اليوم الثاني ما أتى أحد، في اليوم الثالث أقسم بالله أنه يريد رؤيته فقط، لا يريد شيئا. في اليوم الرابع يأتي إليه رجل إلى خيمته ملثم، يقول: أنا أعرف صاحب النقب. قل: تعرفه؟ وكان يعني متحمس ومشتاق أن يرى هذا الإنسان. قال: أنا أعرفه، ولكنه شرط شروطا ثلاثة، عنده ثلاث شروط حتى يظهر، وإلا ما بيظهر. فقال: ما هي؟ قال: أول شرط، كم ستدفعون لي من المال؟ هذه شروطنا نحن، ما شروطهم هم؟ قال: أول شرط أن لا تسودوا لي اسمي عند الخليفة، ما تذكروا اسمي عند الخليفة إنه فلان وفلان فتح النقب، قبلنا. الثاني قال: الشرط الثاني، لا تأمروا لي بشيء من المال. يا الله، معكوسي اليوم، ما بدي مال. الأمر الثالث فضل، قال: ألا تطلبه ولا تدل عليه أحدا بعد الآن. قال: قبلنا بشروطه. فنزع اللسان عن وجهه، قال: أنا صاحب النقب، إنما فتحت هذا النقب إرضاء لله سبحانه وتعالى. ثم غطى وجهه ورجع وغار بين المسلمين، أراد أن يتبع فما عرفه. فكان مسلم في كل يوم يصلي ويبكي يقول: اللهم احشرني مع صاحب النقب، اللهم احشرني مع صاحب النقب. إنه الرجل المخلص، هذا الإخلاص كم نحن بحاجة إليه، هذا الإخلاص كم فقدناه في زماننا نحن اليوم. نفتش، ولكن لازال الخير في أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني هل فكرت يوما كيف تخلص لله تعالى؟ هل فكرت أن تقوم بعمل لله تعالى، سواء عرف به الناس أم لم يعرفوا، سواء شكروك عليك الناس أم لم يشكروك؟ لا تريد ثناء من أحد، ولا تريد أجرا من أحد، إنما تريد الأجر والثناء من الله سبحانه وتعالى. هكذا، وإلا نقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث خطير موجود في الصحاح، إذا ما أخلصنا لله تعالى، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول للمرائين يوم القيامة، المرائي اللي بيعمل العمل لحتى يشوفوا الناس، إذا كان العمل غير مخلص، يقول الله تعالى: اذهبوا الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. يا لطيف، خلوهن يعطوكم الجزاء، الله سبحانه وتعالى يعفي عنا ويجعلنا أهل، ولكن بالمقابل أختم لكم، إذا كان الإنسان مخلص، في بعض الناس من شدة إخلاصه يتهم نفسه، وهذه خطيرة كمان، يعني من شدة ما هو مخلص كل ما عمل عمل قل أنا أتهم نفسي على كذا. سيدنا حنظلة أتى إلى سيدنا أبو بكر، أختم لكم بهذا، فقال: يا أبا بكر، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصف لنا الجنة والنار كأننا نراهم رأي العين، فإذا رجعنا إلى أهلينا إلى أولادنا داعبنا الولد نسينا. فقال الصديق: إني أجد مثل ذلك. فذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، نافق أبو بكر ونافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: هكذا كنا عندك نرى الجنة والنار رأي العين كأننا، فإذا عدنا إلى أهلينا نسينا. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لو تدومون على ما تكونون عندي في الذكر لصفاحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة. هذا يريح الناس قليلا. الإخلاص هو عمل في القلب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومع حلقة أخرى إخوة المشاهدين إن شاء الله في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.